بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. نواصل الحديث في التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال الحافظ ابن حجر: باب الآنية. قال: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. أولا، أيها الأحبة الكرام، حذيفة بن اليمان صحابي، وأبوه اليمان أيضا صحابي. أبوه اليمان قتل خطأ عن طريق الصحابة الكرام في غزوة أحد، يعني تتابعت عليه بعض السيوف وغيره، فصرخ حذيفة قال: أبي أبي، ولكن قدر الله عز وجل قد سبق فقتل في غزوة أحد، قتل في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. وحذيفة معروف صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسر إليه بأشياء، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية، وأبو أمية اسمه حذيفة. هند بنت أبي أمية وأبو أمية اسمه حذيفة، ويعرف بزاد الركب لشدة كرمه، ويعرف بزاد الركب لشدة كرمه. عندنا في هذه عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى، وهي مسألة واضحة دل عليها الحديث الأول والحديث الثاني: ما حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة؟ قبل أن أجيب، نتصور المسألة، يعني هذا المسألة هذه تتكلم عن أي نقطة، تتكلم عن أي موضوع. لو قدم لشخص كأس من الماء، ولكن هذا الماء موضوع في كأس من الذهب، هل يجوز لك أن تشرب من هذا الكأس أم لا يجوز؟ لو وضع لك طعام في صحن من الفضة أو صحن من الذهب، هل يجوز لك أن تأكل في هذا الطعام أم لا يجوز؟ لو وضعت أمامك ملعقة من الذهب أو ملعقة من الفضة، هل يجوز أن تأكل فيها أم لا يجوز؟ هذه الصورة الرئيسة التي يعني يمكن أن يتكلم عنها من خلال النظر إلى هذين الحديثين. إذن المسألة الآن واضحة، عنوان المسألة، تصورنا المسألة هذه. إذن نأتي الآن إلى الجواب. أجمع أهل العلم على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. أجمع أهل العلم على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، هذا بإجماع العلماء. لكن أيها الإخوة الكرام، الإجماع يكون مستند إلى أدلة، الإجماع يبنى على دليل. ما مستند هذا الإجماع؟ حديث الباب، عند الحديث الأول وعند الحديث الثاني. إخوان الكرام، العلم والفقه، العلم الشرعي عموما، يبنى على قاعدة الفهم وقاعدة الحفظ، يعني نحفظ النصوص ونفهمها. فنريد ونحاول نتذاكر سويا في هذه الدروس أن نجمع بين الحفظ وبين الفهم. قلت لكم أجمع أهل العلم على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. قد يقول لك قائل: الإجماع لابد يستند إلى دليل، أين مستند هذا الإجماع؟ عند الحديث الأول وعندي الحديث الثاني. والحديث الأول فيه ذكر الشرب وفيه ذكر الأكل، والحديث الثاني فيه ذكر الشرب. إذن هذا بإجماع العلماء. قد يقول لك قائل: من حكى الإجماع من أهل العلم؟ مثلا ابن عبد البر قال في الاستذكار: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يشرب ولا يأكل في آنية الفضة، وآنية الذهب عندهم كذلك أو أشد، لأنه قد جاء فيها مثل ما جاء في آنية الفضة. إذن قال ابن عبد البر في الاستذكار مرة أخرى: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يشرب ولا يأكل في آنية الفضة، وآنية الذهب عندهم كذلك أو أشد، لأن النص قد جاء بذلك. وأيضا ممن حكى الإجماع الحافظ النووي، نص على ذلك في شرح صحيح مسلم، قال: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. لاحظ كلام النووي، ثم قال ماذا؟ قال: على الرجل وعلى المرأة. يعني ما تأتي امرأة وتقول: إن الذهب حلال على النساء أم حرام؟ الذهب حلال على النساء. ما تأتي امرأة وتقول: بما أن الذهب حلال على النساء سآكل في إناء الذهب، سأشرب في إناء الفضة، فنقول أيضا هذا الأمر محرم، وإن كان الذهب بالنسبة للمرأة الأصل فيه أنه حلال. لكن ننتبه، الذهب الأصل فيه أنه حلال للنساء في باب التحلي، في باب التحلي والتزين، فهذه لا تدخل معنا في التحلي، وإنما هذا في تناول الطعام والشراب. في الحديث الثاني قال: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة أصلها صوت يخرج من صوت عند البعير، صوت عند البعير يردد في حنجرة البعير، هذا الأصل في الجرجرة. ثم ذكر بارك الله فيكم هنا يعني نزول الماء إلى الجوف يحدث صوتا في الحنجرة، فكذلك هنا، فالذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يتجرع والعياذ بالله نار جهنم، إنما يتجرع والعياذ بالله نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، عندنا مسألة أخرى: ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ ما صورة هذه المسألة؟ الآن رجل مثلا، رجل عنده نظارة من ذهب، ما حكم هذا العمل؟ امرأة عندها مبخر، المبخر الذي يوضع عليه العود، عود الخشب، عود الجمر، هذا عندها مبخر من ذهب، ما حكم هذا العمل؟ إذن هي الآن استعملت أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب. مثال آخر بارك الله فيكم: أنا عندي جهاز تسجيل للمحاضرات، هذا الجهاز مصنوع من ذهب، ما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذا العمل؟ أنا لم أستعمل هذا الجهاز في تناول الطعام والشراب، استعملته في أمر آخر غير الطعام والشراب، استعملته في أمر آخر غير الطعام والشراب. فجمهور أهل العلم، وحكاه القرطبي عن جماهير العلماء سلفا وخلفا، يرون تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الطعام والشراب. فالطعام والشراب هذا بإجماع أهل العلم، في غير الطعام والشراب جماهير أهل العلم يرون التحريم، على الرجل وعلى المرأة. جماهير أهل العلم يرون التحريم على الرجل وعلى المرأة. طيب، ما الدليل؟ الدليل أيها الأحبة الأفاضل، قالوا أحاديث الباب. وين أخذنا هذا الكلام من حديث الباب؟ قالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب، وهذه أمور يحتاج إليها الإنسان، ففي غير الطعام والشراب من باب أولى. إذا كان الإنسان يحتاج في الطعام والشراب، أو قد يحتاج في الطعام والشراب إلى أن يتناول إلى استعمال أواني الذهب والفضة، فهنا حرم عليه هذا الأمر، فالشيء الآخر من باب أولى. وهذا قول جمهور أهل العلم، بل عد القرطبي القول بالجواز من الأقوال الشاذة، عد القرطبي القول بالجواز من الأقوال الشاذة، من الأقوال الشاذة. يعني من الأمثلة على ذلك أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا في بعض الكتب يوضع فيها إشارة، إشارة مثل يعني خاصة الكتب القديمة، حديدة توضع على تصنع بطريقة معينة توضع على طرف الكتاب مثل هذه التي عندي، حتى تعرف إلى أين وصلت أثناء قراءتك للمصحف، إلى أين وصلت أثناء قراءتك للكتاب. لو كان عند رجل مثل هذه الحديدة أو مثل هذا الشيء من ذهب، ما حكم هذا العمل؟ هنا تأتي عندنا هذه المسألة. طيب، عندنا مسألة أيضا أخرى، ما حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة؟ عندنا الأمر الأول، الصورة الأولى اللي مرت معنا، استعمالها في الطعام والشراب هذا حرام بإجماع أهل العلم، استعمالها في غير الطعام والشراب جمهور أهل العلم يرون التحريم، جمهور أهل العلم يرون ماذا؟ يرون التحريم. عندنا أيضا أيها الأحبة الكرام، تأتينا لا شيء غير هذا، غير هذه المسألة، عندي اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، هذا ما يكون في الاستعمال. مثلا رجل عنده في منزله، مثال بارك الله فيكم، مزهرية من ذهب، مزهرية من فضة، ما حكم هذا الأمر؟ رأيتم الآن مثلا هذه الشجرة في هذا الإناء، إذا كان عندي هذا الإناء الذي توضع فيه أشجار الزينة من الذهب ومن الفضة، ما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم على التحريم، جمهور أهل العلم على التحريم، وخالف في ذلك الحنفية، والذي يظهر والله أعلم أن القول بالتحريم قول قوي وهو الأقرب للصواب، لأن الإنسان إذا منع في منع من استعمال أواني الذهب والفضة في شيء يحتاج فيه إلى استعمال أواني الذهب والفضة، فكيف بالأمور الأخرى التي قد تكون من باب الخيلاء والسراف وغير ذلك؟ إلا في حالة يجوز لك أن تتخذ أواني الذهب والفضة، ما هي هذه الحالة؟ السؤال لكم. يعني أنا بس باب التقريب، الشيخ ذكرنا قول جمهور أهل العلم أن رجل لو كان عنده عصا من ذهب مثل العصا التي عندك، هذا حلال أم حرام؟ حرام، بس في حالة يجوز هذا الأمر. ما سمعت؟ لا لا لا، ليس الحرام، وضع طبيعي عادي. لا، حتى ولو للزينة أيضا قلنا الاتخاذ، واضح؟ غير الأمر الطبي، عصا من أمر طبي ما تكون الشيخ، غير أمر طبي الشيخ. ها هذا سيأتيني بعد قليل، لكن هذا كامل، كامل من ذهب ويجوز. متى؟ هذا السؤال أيضا يوجه للأخوات يجاوبنا فيما بينهن، متى؟ إذا كان عندك هذه العصا من باب الادخار، واضح بارك الله فيكم؟ ادخار، أنت عندك هذه العصا للادخار كذهب، ودك بعدين تبيعها، لا حرج عليك في هذا، حتى على الرجل، واضح بارك الله فيكم؟ رجل عنده كتاب من ذهب، كل الكتاب هذا من ذهب، واحتفظ به في منزله كي يبيعه متى ما ارتفع سعر الذهب، هل هذا الأمر حلال أم حرام؟ حلال، لا حرج عليك. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لو رجل قال أنا عندي في البيت 10 ملاعق من ذهب كنت آكل فيها الطعام، الآن ماذا أصنع بها؟ هاي جماعة ماذا يصنع بها؟ أحسنت، لا يوجد مزيد عمل، وإنما تغير النية، تقلبها من أنك تتخذها للطعام والشرب إلى نية ماذا؟ الادخار، إلى نية الادخار. وهذا موجود عند بعض الناس، عندهم مثل كنوز يحتفظون بها في بيوتهم، يبيعونها وقت الحاجة أو غير ذلك، فهذا لا حرج عليك في ذلك. أيها الأحبة الكرام، تأتي معنا صورة أخيرة، الصورة الأخيرة هذه استعمال الذهب للنساء للتحلي، الأصل فيه الحل، واستعمال الذهب للرجال للتحلي، الأصل فيه التحريم، واستعمال الفضة للنساء للتحلي، الأصل فيه الحل، واستعمال الفضة للرجال للتحلي الأصل فيه الحل. إذا ضبط هذه القواعد سأعيدها مرة أخرى. القاعدة الأولى تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب، هذه رقم واحد. القاعدة الثانية تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الطعام والشراب، أيضا هذا الأمر محرم على قول جمهور أهل العلم. القاعدة الثالثة تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة، مثل ماذا؟ المزهرية التي تكون من ذهب، المزهرية التي تكون من فضة، فأيضا هذا الأمر أمر محرم في قول جمهور أهل العلم. القاعدة الرابعة التي تكون عندنا اتخاذ أواني الذهب والفضة للإدخار، فالأصل فيها الحل. عندنا قاعدة خامسة، الذهب للتحلي للرجال الأصل فيه التحريم، للنساء الأصل فيه الحل. عند القاعدة السادسة، الفضة للرجال وللنساء على وجه التحلي الأصل في ذلك الحل. إذا فهمت هذه القواعد تستطيع أن ترجع أغلب المسائل إلى هذه القواعد. تبقى بعض المسائل يتلجلج فيها الصدر، هل تدخل من الحالة الثانية أو تدخل في باب التحلي؟ مثال ذلك، امرأة عندها هاتف متحرك من الذهب، هل هذا حلال أم حرام؟ السؤال لكم
الشيخ.
ليش؟ إيه بس يعني أنت تدرجها في أي قاعدة الآن؟ في الاستعمال. ليش ما ندرجها في التحلي؟ الهاتف أليس من وسائل الزينة؟ هو للتحلي أقرب. واضح بارك الله فيكم. ترى الآن إخوان الكرام أعطينا في القواعد، إذا أرجعت هذه الأمثلة إلى قواعدها سترتاح راحة عظيمة جدا. واضح بارك الله فيكم. الهواتف من طرق التزين الآن، الهواتف من طرق التزين والناس قد يتزينون بها، فلذلك الآن امرأة عندها هاتف من ذهب، ما حكم هذا الأمر؟ لا ما يأتي معنا موضوع الإسراف، هذا شيء آخر، لكن ما حكم هذا الأمر؟ يظهر والله أعلم أنه للتحلي أقرب، أنه للتحلي أقرب. مثال آخر بارك الله فيكم، تفضل شيخي. صار الهاتف عند بعض الناس أعظم من اللباس، هذا الآن كواقع الناس الشيخ، صار أهم من اللباس. قد يكون يقبل بأن يكون ثوبه فيه شيء، لكن ما يقبل أن يكون هاتف قديم متكسر، ما يقبلون هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. ما سمعت؟ لا ما يدخل في الاتخاذ، والله يعني الأقرب أنه للتحلي الأقرب والله أعلم، أنا هذا الذي يظهر لي. تفضل. يجوز لا يجوز الرجل؟ نعم الشيخ، جائز للمرأة لا يجوز الرجل. مثال آخر. نعم يساوي الساعة. نعم امرأة عندها ساعة من ذهب، الساعة للتحلي، الساعة واضح للتحلي. واضح بارك الله فيكم. طيب لا، الذهب حرام للرجل لو كان للتحلي حرام. لا الشيخ تكلمنا عن المرأة، المرأة شوف رجع القواعد الشيخ، الآن عندك القواعد ذكرناها، الذهب للتحلي للمرأة حلال أم حرام؟ حلال. الذهب للتحلي للرجل حلال أم حرام؟ حرام. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، رجل عنده سيارة، مقابض السيارة من ذهب، ترجعها إلى أي قاعدة؟ القواعد عندكم، أنا أريد تفهم أي قاعدة الآن. لا ليست زينة شيخ كريم، هذه استعمال. واضح بارك الله فيكم، هذه من استعمال الذهب والفضة، لأن الرجل يعني هذه ليست تحلي يعني. واضح بارك الله فيكم، هذه من استعمال الذهب والفضة، وقد يكون موضوع التحلي لكن الأقرب أنه الاستعمال. إذا كان شيخ اصبر عليه، اصبر عليه شيخ، إذا كان الاستعمال فسيكون حرام على الرجل وعلى المرأة. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، امرأة عندها سيارة، سكان السيارة من ذهب، أنا الآن أضرب افتراض، حلال أم حرام؟ السكان المقود حلال أم حرام؟ يندرج في أي قاعدة؟ الاستعمار، لأن هذا ما يتحل، ما حد يشوفه أصلا. واضح بارك الله فيكم. فحرام على الرجل وعلى المرأة، هنا الفرق الآن يظهر. تبقى في بعض الصور القلب يتلجلج فيها، موضوع الورع هذا أمره واسع وأمره عظيم جدا، وأمر يعني لا يمكن أن يعني تفتي به الناس حلال أو حرام. لكن طبعا الورع لا شك أنه مطلوب عن بعض الأشياء، الورع لا شك أنه مطلوب عن بعض الأشياء. الأسئلة لاحقا حتى نمضي عند الأحاديث كثيرة، ثم بعد ذلك ما ترغبون بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم الوضوء في أوان الذهب؟ نفترض الوضوء، رجل جاء وتوضأ في إناء الذهب، هل وضوءه باطل؟ قول الأئمة الأربعة أن الوضوء صحيح، قول الأئمة الأربعة أن الوضوء صحيح، لأن الوضوء يكون بالماء، لا علاقة للوضوء بالإناء الذي يوضع فيه الماء، لا علاقة للوضوء بالإناء الذي يوضع فيه الماء. فليس من شروط الوضوء أن يكون الإناء إناء طين أو إناء خزف أو إناء نحاس أو إناء حديد، ليس من شروط الوضوء هذا. فالأئمة الأربعة على صحة الطهارة، إن الطهارة صحيحة، وضوءك صحيح ليس بباطل. فليس من نواقض الوضوء أنك إذا توضأت في إناء الذهب هذا ناقض من نواقض الوضوء، ليس هذا الأمر بصواب. عندنا مسألة، ما حكم استعمال واتخاذ الأواني من غير الذهب والفضة إذا كانت ثمينة؟ مثال ذلك، رجل عنده ملعقة قد جعل عليها اللآلئ من أول الملعقة إلى آخر الملعقة، ما حكم تناول الطعام بهذه الملعقة؟ جمهور أهل العلم على الجواز، وحكي إجماعا، حكي إجماعا، نقل على الحافظ بن حجر عن ابن الصباغ أنه حكى الإجماع على الجواز، أنه حكى الإجماع على الجواز. طبعا موضوع الإسراف هذا شيء آخر، لكن نتكلم عن أصل المسألة، واضح بارك الله فيكم. مثال، أنا لا أدري عن بعض الأمور، لكن رجل عنده مثال، يعني رجل عنده نظارة وعليها ألماس مثلا، هل هذا من باب التشبه؟ لا، ما نتكلم عن التشبه. هل النظارة هذه حلال أم حرام؟ حلال، الأصل في هذا الحل، النهي جاء عن أواني الذهب والفضة، إذن يقتصر على ما جاء عليه النهي، يقتصر على ما جاء عليه النهي. الساعة أيضا، رجل عنده ساعة من ألماس، ساعة مثلا عليها عقيق مثلا، بعض الخواتم الآن فيها العقيق، فنقول لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وقبل هذا أخوان الكرام أذكر مسألة، ما لو ستأتينا هذه المسألة، هذه المسألة ستأتينا بإذن الله عز وجل، ستأتينا هذه المسألة إن شاء الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلم بن المحبق، المحبق الباء مشددة مكسورة، عن سلم بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي. الخبر الأول أيها الأخوة الكرام خبر صحيح، الخبر الأول خبر صحيح. قال عن سلمة ابن المحبق، الخبر هذا أيضا ثابت من ناحية الشواهد والمتابعات، ثابت من ناحية الشواهد والمتابعات. والحديث الأخير أيضا حديث ثابت لورود الشواهد التي تقويه، منها شاهد في صحيح مسلم أن من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. القرض حب يستخرج من بعض الأشجار يستخدم في عملية الدباغة، الدباغة التنظيف يعني غسيل الجلد، فتوضع يوضع مع الماء والأمور المستخدمة في الغسيل نوع من الحبوب، حبوب الأشجار تعرف بالقرض، تعرف بالقرض. أيها الأحبة الكرام، لابد نفهم أحاديث الباب على شكل نقاط حتى تكون المسائل مرتبة وواضحة في ذهن الإنسان. المسألة الأولى، رجل عنده شات، جاء جاء بهذه الشاة وذبح هذه الشاة وقال بسم الله والله أكبر وذبحها، هل جلد هذه الشاة نجس؟ أجيبه، ها؟ لا، لا، مذبوحة هي شيخ. ها واضح، بارك الله. انتبهوا، الآن أتكلم عن الشاة المذبوحة. الشيخ رجل عنده بعير، ذبح نحر هذا البعير، جلد هذا البعير ما حكمه، طاهر أم نجس؟ هذا طاهر، لماذا؟ لأنه مذبوح. إذن أيها الإخوة الكرام، الكلام عن جلود الميتة وليس الكلام عن جلود بهيمة الأنعام التي تذبح وتذكى. انتبهوا إلى هذه المسألة، فبهيمة الأنعام المذكات كل ما فيها حلال، الأصل فيها الحل. الكلام عن الميتة، الميتة التي تموت من غير ذبح، رجل عنده أغنام 100 رأس من الغنم، جاء في الصباح وجد 3 منها قد ماتت من دون ذبح، ماتت حتف أنفها. هنا تأتي مسألتنا، واضحة الشيخ؟ واضح بارك الله فيكم. هنا تأتي هذه المسألة. أولا لابد نفهم نقطة، جلد الميتة قبل الدبغ نجس بإجماع العلماء، جلد الميتة قبل الدبغ نجس بإجماع العلماء، حكم القدامى الإجماع على ذلك. وابن عبد البر يقول هذا قول عامة العلماء، هذا قول عامة العلماء. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس أي نجس، والعياذ بالله، فإنه رجس أي نجس. فإذا جلد الشاة الميتة قبل الدبغ هذا نجس بإجماع العلماء، ما خالف في هذا أحد، ما خالف في هذا أحد. يذكر أن الزهري خالف في هذا، ولكن جماهير أهل العلم يعني على خلاف كلام الزهري رحمة الله تعالى عليه. طيب، ما تعريف الميتة؟ وأيضا بغير ذكاة شرعية، أيضا ما لا يجوز أكله، واضح بارك الله فيكم، أيضا ما لا يجوز أكله. مثلا رجل عنده 100 رأس من الغنم، وجد 3 منها قد ماتت، هذه ماذا؟ هذه ميتة، هذه ميتة. واحد. الحالة الثانية، رجل جاء بارك الله فيكم إلى رأس من الغنم، إلى غنم عنده، وتعمد عدم التسمية، تعمد عدم التسمية، ما حكم هذه الشاة؟ ميتة. طيب مذبوحة هذه، لكن ماتت ماذا؟ بغير ذكاة شرعية، ماتت بغير ذكاة شرعية. رجل نسأل الله العفو والعافية عنده أكرمكم الله حمار، جاء وقال بسم الله والله أكبر وذبح هذا الحمار، ما حكم هذا اللحم؟ هل هذا حلال؟ ما حكم هذا؟ هذه ميتة، لأن هذه الذكاء ما تحلها، الذكاء لا تحلها. بس هذه نقطة نفهمها. مثال آخر، لا الحمار، لا الحمار غير مأكول اللحم الشيخ. نعم نعم، يدخل فيها، يدخل فيها. مثال آخر، رجل غير مسلم وغير كتابي، جاء إلى شاة وذبحها، حلال أم حرام؟ غير كتابي حرام، لأن طعام أهل الكتاب حلو لنا، طعام غير أهل الكتاب لا يحل لنا، هذه أيضا ميتة. واضح بارك الله فيكم. إذا تصورت هذه المسائل تتضح لك أن هذه المسألة يدخل فيها أشياء كثيرة وأشياء كبيرة. طيب عندنا مسألة الآن، جلد الميتة إذا دبغ، لا بشكل عام نتكلم، هل يطهر أم لا يطهر؟ جماهير أهل العلم يقولون يطهر من على تفاصيل عندهم، وذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة في المشهور من المذهب أنه لا يطهر حتى بالدبغ، لا يطهر حتى بالدبغ. مثال على ترجيح الحنابلة، رجل عنده شاة قد ماتت حتف أنفها، قال سأنتفع بالجلد وآتي وأدبغ هذا الجلد، هل يطهر هذا الجلد؟ لا، لا يطهر هذا الجلد عندهم. ما الدليل؟ قالوا الحنابلة يقولون عندنا حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة كتاب فقال لهم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر. فقالوا إذن هذا يؤكد أن جلد الميت لو دبغ لا يجوز لك أن لا يطهره الدباغ لا يطهر هذا الجلد. طيب صورة المسألة هذه على ترجيح الحنابلة الآن حتى نفهم أيها الأخوة الكرام. رجل عنده شاة قد ماتت من دون ذكاء، ماتت حتف أنفها، فجاء بالجلد ودبغه وصنع من الجلد أكرمكم الله نعلا وحذاء، ثم صلى في هذا الحذاء، ما حكم صلاة على قول الحنابلة؟ صلاته لا صلاته باطلة، صلاته باطلة. مثال آخر الأخوات انتبهنا لهذه المسألة. امرأة اشترت حقيبة قد صنعت من جلد شاة ميتة ثم صلت في هذه الحقيبة، ما حكم صلاة هذه المرأة على قول الحنابلة؟ صلاتها باطلة، هذا قول الحنابلة، وذكرنا دليلهم، هم يستدلون بهذا الدليل. وخالفهم جمهور أهل العلم من ناحية الجملة، جمهور أهل العلم خالفوا الحنابلة فقالوا لا، جلد الميتة إذا دبغ يطهر. والدليل أحاديث الباب، والدليل الأحاديث التي بين أيدينا. ولاحظوا الحافظ بن حجر عالم، قال في الخبر الأول وعند الأربعة أيما، وهذه تدل على العموم، عند الأربعة قال أيما، وهذه تدل على العموم، فأي جلد إذا دبغ يطهر، فهذا يخالف كلام ومذهب الحنابلة. طيب حديث عبد الله بن عكيم ما معناه؟ معناه لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فانتفعوا بذلك. واضح بارك الله فيكم، أما بعد الدبغ فانتفعوا بذلك. طيب مسألة الآن نأتي لقول جمهور أهل العلم، الحنابلة نخرجهم، نأتي لقول جمهور أهل العلم. مسألة، هل كل الجلود إذا دبغت تطهر أم لا؟ طيب بس أنا أذكر الصورة حتى ننتبه. رجل عنده بقرة، هذه البقرة مرضت فماتت من دون ذكاء، إذا دبغ الجلد يطهر أم لا يطهر؟ هذه ضع عليها رقم واحد. مثال آخر، رجل أكرمكم الله عنده حمار استخدمه للركوب، فمات هذا الحمار، دبغ هذا الجلد يطهر أم لا يطهر؟ رقم اثنين، رجل أكرم الله السامعين، أنا أذكر هذا من باب المثال فقط، عنده كلب للصيد أو الزراعة أو الحرث المزرعة والحراسة، مات هذا الكلب، قال سأدبغ جلد هذا الكلب، هل يطهر بالدباغ أم لا؟ واضح الآن صور هذه المسائل بارك الله فيكم. أما الأمر الأول، جلد مأكول اللحم فهو يطهر بالدباغ، هذا في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم، يعني الحنفية والمالكية والشافعية كلهم يرون أنه يطهر، كلهم يرون أنه يطهر. مثل ماذا؟ جلد البقر، جلد الغنم، جلد الجاموس، جلد الكنغر، هذه كلها جلد ماذا؟ مأكول اللحم. يعني ها الكنغر هذا موجود في بعض البلدان ومعروف، يعني أن جلده طيب جدا في بعض الصناعات الجلدية، معروف هذا الأمر، فهذا كله يطهر بماذا؟ يطهر بالدباغ، كله يطهر بالدباغ، لأنه مأكول اللحم، لأنه مأكول اللحم. فهذا في قول جماهير أهل العلم. بل أصلا الحديث الثالث قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، الشاة مأكولة اللحم أم لا؟ مأكولة اللحم، فهذا لا إشكال في قول جماهير أهل العلم أنه يطهر بالدباغ. طيب إذا لم يكن مأكول اللحم هل يطهر بالدباغ أم لا؟ مثال ذلك، رجل يمشي في الصحراء فوجد ثعلبا قد مات، الثعلب مأكول اللحم؟ لا، ليس مأكول اللحم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، والثعلب من ذوات الأنياب، فقال سأدبغ جلد الثعلب وأنتفع به. إخواني الكرام، في بعض الناس عندهم ميداليات من جلد الثعالب، قبعة من جلد الثعالب، الفرو من جلد الثعالب، هذا موجود بارك، المعطف أو غيره، هذا كله موجود في بعض البلدان وكثير هذا الأمر. غير الثعلب، رجل وجد ذئبا قد مات، قال سأنتفع بجلد هذا الذئب، هل يطهر بالدباغ أم لا من ناحية الطهارة الآن أو عدم الطهارة؟ الراجح والله تعالى أعلم أن جلد غير مأكول اللحم يطهر بالدباغ من ناحية الراجح. هل الأفضل أن تتركه؟ نعم، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي، الخلاف في هذه المسألة قوي. اصبر علي الشيخ، ما تكلمنا عن الحالة الأخيرة، تكلمنا الآن عن غير مأكول اللحم إذا كان طاهرا، غير مأكول اللحم إذا كان طاهرا. ما الدليل على ذلك؟ جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رجلا يصلى، أنه رأى رجلا يصلي وله قلنسوة من جلد الثعالب، فألقاها عن رأسه وقال ما يدريك لعله ليس بذكي، يعني ما دبغ أو غير نظيف. معنى الأثر عن عمر، لو كان يدري أنه ذكي يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. واضح بارك الله فيكم، هذا أثر عمر. وأيضا حديث الباب أيما، هذه تدل على العموم، أيما تدل على العموم. نأتي إلى الصورة الأخيرة، إذا كان هذا الحيوان نجسا حال الحياة، النجس حال الحياة أكيد لا يجوز لك أن تأكل لحمة قولا واحدا، فهل إذا دبغ جلده يطهر أم لا؟ في قول جماهير أهل العلم أنه لا يطهر بالدباغ، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا. فإذا كان الحيوان نجسا حال الحياة مثل الكلب مثل الخنزير، فهذا لا يطهر بالدباغ، هذا لا يطهر بالدباغ. قال ابن عبد البر في الاستذكار عن حديث كل إهاب دبغ فقد طهر، قال وقد دخل فيه كل جلد، وقد دخل فيه كل جلد، إلا أن جمهور السلف أجمعوا أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك بإجماعهم، أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك بإجماعهم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا. قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، في حديث طويل. أولا أيها الأخوة الكرام، الحديث الثاني ليس نصه هكذا، يعني إذا أردت أن تبحث في صحيح مسلم أو صحيح البخاري حديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، لن تجد هذا الحديث، لن تجد هذا الحديث. لكن الحافظ بن حجر اختصر، عبر بالمعنى لحديث طويل. لفظ الحديث هذا أنا أذكره فقط من باب الفائدة، هذا لفظ البخاري من حديث عمران بن حسين، قال ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا ثم قال ودعا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء، فانطلقا فتلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، ثم قال فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، قال فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالة، ونودي في الناس أسقوا واستسقوا، فسقى من شاء واستسقى من شاء. الحافظ بن حجر المقصود اختصر هذا الخبر، اختصر هذا الخبر. طيب عندنا مسألة أيها الأخوة الكرام، هذا الحديث ما التطبيق العملي في حياتنا لفقه هذا الحديث؟ رجل سافر إلى دولة من دول العالم غير مسلمي، فقدموا له الطعام في المطعم ووضعوه في إناء، هل يأكل من هذا الإناء أم لا يأكل؟ واضح بارك الله فيكم. مرة أخرى، رجل سافر أو دعي، عنده جار نصراني، دعاه هذا النصراني، قدم له شيئا من العصير في كوب من أكواب المنزل، وهؤلاء نصارى، هل نشرب أم لابد أولا نتيقن أنه قد غسل ونظف ثم بعد ذلك نشرب من هذا الكأس؟ واضح المسألة؟ فإذا تأتي عندنا المسألة حكم استخدام أواني الكفار، الأصل أنها حلال، الأصل فيها الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أواني الكفار، وكان يتوضأ من مزادة امرأة مشركة. طيب سؤال، الحديث الأول يحمل على ماذا؟ الحديث الأول لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، قالوا يحمل أولا على تمام التحري والاحتياط، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني، إذا علم أو غلب على ظن الإنسان أن هؤلاء لا يعتنون بالنظافة وقد يقدمون له الطعام في إناء لا يجزم بطهارته. هذا موجود في بعض البلدان من بلاد غير المسلمين، يأتيهم الرجل ويطلب الطعام في بعض الأماكن الشعبية، فقد يكون قبل قليل قد وضعوا له في الإناء الخنزير، ويضعون له بعد قليل ماذا؟ الدجاج. عادي جدا عندهم مثل هذا الأمر، فنقول هنا لا تأكل حتى تغسل ثم تأكل منها، والأصل أنك لا تأكل حتى يعني تجد غيرها، ما وجدت اغسل الإناء هذا ثم كل فيه. فهذا من باب أنك تجزم أن هؤلاء ما يعتنون بالنظافة ولا يعتنون ماذا؟ ولا يعتنون بالطهارة، وقد يقدمون لك الطعام في أوان غير في أوان غير طاهرة. إذن هذا هو خلاصة هذا الحديث. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، تعبتم ولا الأمور طيبة؟ عادي الشيخ، أنت من الشباب والشباب هم يعني أمراء الركب، يعني الأمور طيبة الشيخ، أنت عمرك فوق 20 صحيح؟ لا، فوق 20 صحيح أم لا؟ صح، نعم، هذا يعني الشيخ صحيح أن عمره فوق 20 صحيح أن عمره فوق 20 أكيد، نعم نعم، أنا أظن كلكم فوق 20 نعم، كلكم إن شاء الله فوق 20 الله يحفظكم ويسلمكم. طيب، قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. الشعب بالفتح، فتح الشين، الصدع والشق، الصدع والشق، سلسلة سلكا من فضة، سلسلة سلك من فضة، يعني الصدع هذا لحم وخيط بسلك من فضة، لحم وخيط بسلك من فضة. عندنا الحديث هذا يتكلم عن مسألة مر معنا قبل قليل، أن تناول الطعام في إناء الذهب والفضة حرام بإجماع العلماء. طيب، إذا لم يكن الإناء من فضة ولم يكن من ذهب، ولكن فيه شيء من الذهب أو شيء من الفضة، هل يجوز أن أتناول فيه الطعام أم لا؟ مثال ذلك، رجل عنده إناء، عنده صحن من نحاس، وقد وضع على أطرافه زينة من الذهب. الصحن من ماذا؟ من نحاس، ولكن مزين بالذهب. هل يجوز له أن يتناول الطعام في هذا الصحن أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. أولا نأتي إلى إناء ضبب، الضبة يعني اللحام الذي يكون من ذهب أو فضة. إذا ضبب الإناء بالذهب فلا يجوز، وهو إناء يحرم عليك أن تتناول فيه الطعام والشراب. هذا من إناء إذا كان التضبيب من الذهب، لأن الأصل التحريم، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. سواء كانت ضبة الذهب هذه قليلة أم كثيرة، فلا يجوز لك أن تتناول الطعام بإناء من إناء فيه الذهب، فيه الذهب. هذا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا ضبب الإناء بفضة، يعني رجل عنده كوب من زجاج، عروة الكوب من فضة، عروة الكوب من فضة، هل العروة الممسك المقبض، مقبض الكوب هذا، هل يجوز له أن يشرب فيه الماء؟ جماهير أهل العلم أيضا يرون ماذا؟ يرون التحريم والمنع. جماهير أهل العلم يرون التحريم والمنع. طيب ها اصبر علي، إذا ضبب من فضة، من فضة من فضة، نعم يرون المنع. الحالة الثالثة، إذا كانت الضبة يسيرة من فضة لحاجة، فهنا على حديث الباب يجوز لك ذلك في قول جماعة من أهل العلم. واضح؟ الحالة الأولى، الضبة من الفضة من الذهب سواء كانت يسيرة أو كثيرة لحاجة أو غير حاجة لا تصح ولا تجوز. الحالة الثانية، الضبة إذا كانت من فضة لغير حاجة لا تجوز. الحالة الثالثة، إذا كانت الضبة من فضة فقط ولحاجة ويسيرة فتجوز. واضح بارك الله فيكم. إذن الكأس الذي عروته من فضة، هذه الفضة لحاجة أم غير حاجة؟ غير حاجة، أنت غير محتاج لها، ممكن تشرب من دون عروة، يسير الأمر هذا، فلا يجوز لك أن تشرب من هذا الكأس. لكن في الزمن الماضي ما كانت الأمور متوفرة نفس الآن، رجل عنده قدر من نحاس وانكسر جزء من هذا القدر مع الحرارة وغيره، قد ينكسر ويتلف هذا الحديد، فجبر هذا الكسر بسلك من فضة، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأنه شيء يسير من فضة لحاجة، شيء يسير من فضة لحاجة. طيب مسألة، عندنا صحن أو وعاء أو كأس من نحاس ولكن طلي بالذهب أو طلي بالفضة، فهل يجوز لك أن تأكل وأن تشرب فيه؟ إخواني الكرام، اللي يقول لي يجوز أقول له خطأ، واللي يقول لا يجوز أقول له خطأ. لما؟ أولا لابد نتصور هذه المسألة. بعض الناس إذا شاف أي شيء له لمعة قال هذا مطني بالذهب، وهذا الكلام غير صحيح. قد تكون أمور لها بريق وتكون غير مطلية بالذهب وغير مطلية بالفضة. فبعض الناس يقول لك هذا الشيء مطلي بالذهب ولا وجود للذهب فيه أبدا، لكنه لا يعرف، يجد أن الشيء هذا له لمعان يسميه مطلي، فنقول هذا غير داخل معنا أصلا، فإن هذا حلال بلال. واضح بارك الله فيكم. تصورت المسألة هذه؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعض الأواني تكون مطلية بالذهب أو مطلية بالفضة، ولكن في الواقع ليست مطلية ولكن مصنوعة من الذهب والفضة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الذهب اللي فيها كثير وكبير، وغالبا تكون هذه الأواني غالية جدا، فنقول هذه أيضا لا يجوز لك أن تأكل فيها، لأنها في الواقع أواني ذهب وفضة، وإن كانت الناس تسميها مطلية لكنها أواني ذهب وفضة. مثال: رجل عنده ساعة، جهاز الساعة، آلة الساعة، المكينة يعني، هذه من حديد والباقي كلها ذهب. قال: يا جماعة أنا الساعة التي عندي ليست ساعة ذهب، لا ساعة حديد. نقول: هذا الكلام غير صحيح، ساعتك هذه محرمة. حالة أخيرة: إذا كان هذا الطلاء بالذهب أو الفضة لا يكاد يذكر أبدا، يعني عندي صينية من حديد يوضع عليها قشرة رقيقة جدا من فضة، إذا كان الصينية هذه وزنها 300 جرام، الفضة هذه الذائبة الآن التي ذابت في كل الصينية هذه وزنها 1 جرام، فقول جمهور أهل العلم أن هذا جائز ولا حرج، لأنها في الواقع ليست أواني ذهب ولا أواني فضة، وليس فيها كبير ذهب ولا كبير فضة، فهذا ماذا؟ جائز. مثال آخر: الآن بعض المقابض هذه تكون مقابض نحاسية 100%، يعني من نحاس، هذا صنعت من هذا، ولكن للمحافظة على اللون يوضع فيها شيء يسير من الفضة يختلط مع النحاس كي يعطيها بريق، فهذا الأصل فيه الحل والجواز إذا كان الموضوع في ذلك شيء يسير جدا. مثال آخر: رجل عنده ساعة، الساعة هذه لا يوجد فيها من الذهب إلا 1 جرام، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لا حرج، لأنها ليست ساعة ذهب. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الأظهر والله أعلم أن هذا الأمر ماذا؟ جائز. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما سمعت شيء؟ نتوقف. هذا بارك الله فيك، أنت البركة والخير، لكن هذا زاد الركب، يعني هذا زاد فني، فخلاص البعير يتوقف بارك الله فيك. لا لا، الدرس مستمر إلى نهاية 2018 إن شاء الله. لا، الدرس مستمر، لكن اليوم الآن نتوقف. لا لا أخواني الكرام، هذا الأصل، الدرس ثابت ومستمر إن شاء الله، إذا الله فسح في العمر وكتب لنا الأجل. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ بارك الله فيك، الله يرضى عليك ويرحم والديك الشيخ. تفضل الشيخ. نعم، يزيد الثمن الشيخ، لكن عندنا نص آخر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا، فالذهب اليسير جدا يعفى عنه. واضح؟ لأن هذا الموجود الذي أمامنا ليس ذهب، ولكن وضع فيه شيء يسير، مقام الورع شيء آخر. واضح بارك الله فيكم؟ نعم، إذا كان أولا غير مصنوع من الذهب والفضة، والموجود فيه شيء لا يكاد يذكر، فالأصل فيه الحل. نعم، تفضل. نعم،
إذا كانت من الماس في قاعدة القياس اللي هي الآن قرر مصحف على أقول واشرب ولا تسرف، هذا ما يعد من باب الإسراف.
أحسنت أخي الكريم الشيخ، الإسراف له يعني باب آخر. رجل ملياردير عنده بارك الله فيك وعاء أو كأس من الماس، هذا الكأس بالنسبة له سعره كان 1 درهم، هل هذا إسراف في حقه؟ لا يمكن أن تعتبر إسراف، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يمكن أن تقول بأن هذا الأمر محرم. طبعا موضوع الإسراف والسرف هذا شيء آخر، يعني يكون قد خالف للأصل. واضح بارك الله فيك. هنا أنا ما أعتمد على شرح واحد يا شيخ، أجمع من بعض الأماكن، أنا ناقل أجمع وأضعه في شيء مكتوب عندي فقط. هذا الشيخ مشروح الشيخ، مثلا مثال بارك الله فيك، الشيخ بن عثيمين شرح بلوغ المرأة، يعني عدة شروح، الصنعاني سبل السلام شرح بلوغ المرأة. نعم 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 جلده نعم إذا دبغ يطهر. نعم نعم الجلد الذي إذا دبغ لا يطهر جلد النجس في حال الحياة كالكلب والخنزير. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.